ما هي المقومات والشروط الواجب توافرها في الخطيب والإمام؟ وكيف يكون الخطيب متميزا؟ وما هي وسائل تميزه؟ وهل الإعداد صب في جبين الخطيب أن يكون معدا لموضوع خطبته قبل أن يقوم بها، أم يعتمد على موروثه الدراسي والثقافي في سابق الأيام؟ ما بال الإطالة في مسألة الخطبة؟ هل لابد أن تقيد بوقت محدد أم تكون مفتوحة حسب الموضوع؟ هل لابد أن يلزم الخطيب على المنابر والمساجد بموضوع محدد طوال الشهر الفضيل ينزل له من المؤسسة الدينية التي يخضع لها المسجد، أم يكون الموضوع متغيرا من مسجد لآخر بحسب البيئة الجغرافية وطبيعة السكان والمشاكل التي تحدق به؟ ما هي وظيفة المسجد في الإسلام؟ وما هي وظيفة الخطيب؟ وهل تقولب هذه الوظائف لتخضع لصانع قرار سياسي، أم يحددها هيئة كبار العلماء والعلماء المشتغلين بالدعوة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. مرحب بحضرتكم ومع مرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي، أهلا وسهلا بكم دكتور الأحفاد.
بارك فيك، ربنا يكرمك. كيف رأي حضرتك في بداية الحلقة؟
بداية جميلة وما شاء الله تقرير طيب منذ البداية.
ربنا يبارك في حضرتك.
هي مقدمة وتقرير في نفس الوقت، أنا أعتبرها كاملة.
وتقرير.
نعم.
ربنا يبارك في حضرتك، الله يكرمك. نتعلم منكم يا سيدي والله.
الله عليكم.
هل هنالك للخطيب لابد أن تكون له شروط ومقومات محددة حتى يكون خطيبا من بداية الأمر أم ماذا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لا شك أنه ينبغي أن يتصف الخطيب بصفات متوفرة فيه حتى يكون خطيبا متميزا. إذا قال استمع له وأنصت الناس لكلامه واستفادوا من قوله وبيانه وحاول بعضهم تطبيق ما يسمع.
نعم.
يعني حتى في بعض المؤسسات الموجودة على الساحة العالمية والإسلامية الآن بتعمل شيء اسمه يعني إحصاء كده كل فترة، كم من المصلين يمكن أن يكون عندهم شيء من الانتباه أو الرضا عن خطيب جمعتهم مثلا، وكم منهم استفاد وكم منهم حاول أن يطبق ما سمع في هذه الخطبة.
بسبب العلم استبيان أو رجع الصدى.
نعم، استبيان. فتجد يعني أحيانا تجد يعني فروق عجيبة شوية بين عدد من يحضر وعدد من يفهم ويستفيد وعدد من يحاول التطبيق. في فروق يعني في باون شاسع
في الأعداد.
في الأعداد طبعا متفاوتة جدا يعني، خاصة بين
قلة
أم كثرة، قضية الاستماع والانتباه وقضية التطبيق، في فرق شوية. تمام. طيب، الخطيب يجب أن يتصف، الخطيب نفسه يتعرض لبعض الأمور أثناء خطبته، ممكن يتعرض لموقف محرج، ممكن يتعرض لأي شيء من الأشياء، فينبغي أن يكون أن يتصف بسرعة البديهة.
تمام.
رقم واحد، لأن نحن الحلقة الماضية تكلمنا عن قضية العلم باستفاضة شوية.
سليم. نعم.
فهو يتصف بسرعة.
أخذ من هذاك الشروط الواجب توفرها في الخطيب حتى يكون خطيبا. ما هي هذه الشروط؟
رقم واحد، أن يكون سريع البديهة.
بمعنى
هذا غير القرآن والعلم والكلام اللي كنا عنه المرة اللي فاتت، يعني هذه زيادة في المواصفات. أن يكون سريع، متيقظ الذهن، بمعنى أن يكون حاضر، يعني هو يكلم الناس. بعض الناس حينما يخاطب الناس هو في غيبوبة، هو بيتكلم كأنه لسان ينطق بما يحفظ فقط. لابد أن يكون متيقظ، عينه على الناس، شايف الناس متقبلة كلامه ولا لا، صاحية ولا نايمة. يعني إذا تكلم كلاما فيه شيء من التأثير، إذا تكلم كلاما فيه شيء من ترقيق القلوب، هل بالفعل ظهر على الناس وهم جلوس؟ هل إذا تكلم كلاما يبكي بكى الناس؟ هل إذا تكلم كلاما يضحك ابتسم الناس وضحك الناس؟ هل إذا تكلم كلاما يعني فيه قضية، يعني همس قضية كبيرة جدا بالنسبة للحضور للناس، رأى الناس مشدودين إليه؟ هذا كله الخطيب
تواصل يستطيع. وتفاعل، ولو تفاعل. نعم. بصري أو تواصل.
نعم.
معنوي.
نعم. فيجد نفسه ساعتها يتحدث بفضل الله عز وجل دون انقطاع ودون اضطراب أو غير ذلك، ويتخلص من المواقف المحرجة.
تمام.
يتخلص من المواقف المحرجة حتى.
بس ربما يقود هذا إلى مسألة الحماسة، والحماسة توقعه في زلل أو خطأ، ألا تؤيدني في هذا الرأي؟
أؤيدك، ولكن لماذا تكون حماسة هكذا مطلقة؟ الحماسة المطلقة هذه تتحول في بعض الأحيان إلى، يعني لا تؤاخذني، ممكن تتحول إلى حماقة، إلى سفه، حينما يعني يؤجج هو نفسه، أراد أن يطفئ فتنة فأججها أكثر. أراد أن يعالج مشكلة فأتى بمشاكل.
ومن هنا يخشى من بعض الخطباء على أن يعملوا على التهاب الواقع بدلا من إطفائه وتهدئته بهذه الحماسة الرعناء.
ما هو يعني كونك تثير العواطف وتهيج المشاعر هذا مطلوب، ولكن في أوقات دون أوقات، وفي موضوعات دون موضوعات، وفي أحداث دون أحداث.
تمام، مقيدة.
يعني نعم، يعني تخيل لو أنك يعني مثلا في بلد تخطب الناس والعدو على الباب يريد الهجوم على البلد، ولا خلاص هجم حدود البلد أو كذا، هل ساعتها ستخرج للناس تهدي من الناس وتقول لهم يا جماعة الخير وخليكم هادين وكل واحد روح ينام في البيت، ولا ساعتها مطلوب منك أن تثير عواطف الناس وتهيج مشاعر الناس وتحثهم على الذب والدفاع عن الدين وعن الوطن وعن الأمة؟ هذا مطلوب ساعتها، صح ولا لا؟
صحيح.
فهذا مطلوب. إذن نحن نتحدث عن الحماسة المنضبطة. لماذا؟ لأن العواطف في زمن الفتن عواصف. العواطف
مرة ثانية،
العواطف في زمن الفتن عواصف.
تمام،
هذه حقيقة يعني عرفها الأئمة وتحدثوا عنها في كثير من الأوقات. وأحيانا واحد هو منفعل جدا جدا ممكن يتكلم بكلام يعني غير متفق تماما حتى مع العقيدة، يعني مش بس مع الفكر ولا مع الحدث، حتى مع العقيدة. يعني أحدهم مرة سمعته بنفسي، يعني كان منفعل جدا يومها يعني، وتكلم مع نفسه قضية حماسية جدا وقال والله لا أدافعن عنكم وعن حقوقكم ولو فعلوا بي وفعلوا ولو صلبوني كما صلب المسيح ابن مريم.
الله أكبر.
أنا سمعتها بنفسي وساعتها حتى أنا وبعض الناس إيه يا عم أنت إيه اللي حصل؟ هو مش فاهم، بقول إيه من شدة الحماسة
القرآن ينفي
طبعا، هو مش شدة الحماسة قال مين يا عم اللي صلبوه الله يهديك وهكذا. فتجد بعض الناس يعني الحماسة تأخذه إلى هذا النحو، لكن الخطيب سريع البديهة يستطيع التصرف حتى في المواقف الشائكة جدا. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام اعترضني أحد الشباب وأنا على المنبر من سنوات طويلة يعني، وراح يصرخ في الناس أنا المهدي المنتظر المنتظر.
هو على المنبر؟
أنا على المنبر. وهو جالس وسط الناس خطبة جمعة وقطعني وأنا بخطب وقال أنا المهدي المنتظر ويصرخ بها يعني، وتحول المسجد إلى فوضى يعني.
طبعا.
طب أنت تعمل إيه ساعتها لو حاولت أنك يعني الناس تجلسه كده تحصل مصيبة؟ طب تعمل إيه؟ أنا صراحة هداني الله عز وجل يومها يعني لفكرة جميلة جدا يعني. فقلت أنت المهدي المنتظر؟ قال أنا المهدي المنتظر. فالناس جاي راح تشد وبتاع،
قلت له وانت على المنبر؟
انا على المنبر. قلت لهم اتركوه يا جماعه، اتركوه يا اخوه. تقدم يا اخي، فطلع للامام. قلت له ما دمت انت المهدي المنتظر تعالى مكاني لتكمل. انا اعرفه وعارف انه ما يستطيع يتكلم كلمتين على بعض، انا اعرف جيدا يعني.
رائع.
قلت له تعالى اطلع مكاني حتى تخطب فينا، انت تكمل الخطبه، ان لا يليق بي ان اخطب ان اقف في هذا المكان والمهدي المنتظر بنا. اذا كان المسيح عيسى عليه السلام في اخر الزمان سيقدمك للامامه، هل اتقدم عليك انا للخطابه؟ اتفضل. عارف عمل ايه ساعتها؟
ماذا؟
القى نفسه على الارض ومثل انه مغمى عليه. انتهت القصه وشالوه ورا براحتهم.
هذا يذكرني في التراث العربي احدهم ادعى النبوه فارسل اليه ابو جعفر العباس قال لو يقولون انك ادعيت النبوه، قال انا نبي. قال ولمن ارسلت؟ قالوا هل تركتموني ارسل الى احد؟ بمجرد ان قلت نبي خبرتم عليه.
خبرتم عليه، نعم.
اتركوني ارسل ثم اخبر.
انا تقريبا هو نفسه الشخص اللي مر لما قتل وصلب، هو نفسه تقريبا الشخص على ما اذكر، فمر عليهم خلف ابن خليفه الشاعر. وهو كان ايه؟ كان يقول يوحى الي انا اعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل كافر وفاجر. فمر عليه الشاعر خليفه ابن خلف الشاعر المعروف وهو مصلوب على العمود وقال انا اعطيناك العمود فصل لربك على عود وانا ضامن الا تعود.
هو جميل.
فهذه واحده
الحماسه المنضبطه.
المنضبطه
المنضبطه
مطلوبه جدا. تمام. جدا يعني. كذلك
ماذا ايضا من الشروط الواجب توفرها في الخطيب؟
طبعا شروط كثيره جدا. توثيق الخطبه.
بمعنى
ان البعض نراه يتساهل في ايراد الاحاديث الضعيفه والموضوعه والروايات الواهيه على المنبر الى الان. يا اخي اتق الله في الناس، اتق الله في المسلمين، في المستمعين اليك. يا اخي حضر، يا اخي شوف راجع.
الا تجوز روايه الاحاديث الضعيفه وان كانت تدل على فضائل الاعمال؟
والله طالما ان الاحاديث الصحيحه البديله موجوده، لماذا نلجا الى الضعيف حتى وان كان في فضائل الاعمال؟ هذه واحده. وعلى النقيض تجد اخر يبالغ مبالغه غير طبيعيه وهو على المنبر في تخريج الحديث، والناس اللي جالسين عامه مش فاهمين هو بيحكي في ايه. فيحصل ملل للناس. بعض الناس الى الان يعتمد على كتب الخطب، ما يعرف بالكتب كتب الخطب المنبريه العصريه،
سليم،
دون نظر او تعديل في بعض ايه بعض فقراتها أو كذا، هو بيطلع يقرأها حرفيا. بعض الناس بياخد الورقة بالحرف يطلع يقرأها سواء كانت متحضرة له وهو محضرها. أذكر مرة من المرات
ده فيها مواقف عجيبة. مواقف عجيبة.
لا أنا أذكر موقف عجيب جدا يعني.
فضل.
كنت ساعتها لسه طالع من عملية جراحية من أيام، من سنوات طويلة يعني. واحد الإخوة الخطباء قال لي يا شيخ إيه يا ريت تصلى عندي.
طيب.
قلت له حاضر. وبس ما قلتوش أنا جاي يعني، رحت فجأة. وهو على المنبر بدأ يخطب، طلع يخطب الخطبة. فأنا أذكر أيامها كان الشيخ حسان موجود في السعودية.
محمد حسان.
نعم الشيخ محمد حسان. وكان في خطبة مشهورة جدا موجودة حتى على الأشرطة بتتكلم عن الاختلاط، الخلوة والاختلاط.
للشيخ محمد حسان.
الشيخ محمد حسان.
تمام.
طب الشيخ في السعودية خطب الخطبة دي. فأخونا كتبها فرغها ورا الشيخ من الشريط حرفيا.
تمام.
مفيش مشكلة.
مش خطأ.
وطلع على المنبر يحكي
لنا. محمد رجل عالم.
نعم. تمام. كنا في مسجد شعبي، مسجد منطقة فقيرة جدا معدمة.
تمام.
والأخ طلع على المنبر يخطب، الخطبة بصراحة روعة. يعني هو حافظها حفظ
ما شاء الله، يعني خطيب مفوق.
اه والاخ طلع بصراحه حافظها حفظ، مش بيقراها من ورقه، لا حافظها
يسمعها
بالضبط. لحد ما جاء وانا جالس كده وانا مستمتع بالخطبه بصراحه يعني. وفوجئت ان الاخ بيقول للناس ايه، الناس معدمين. بيقول لهم ايها الناس على ما اذكر يعني، اتقوا الله في ابنائكم ولا تتركوهم بين ايادي هؤلاء الخادمات الفلبينيات النصرانيات. بيكلم مين؟ خلي بال حضرتك
فئة في مصر فقيرة معدمة.
الشيخ كان بيواجه الكلام ده لمين هناك؟
للمجتمع هناك،
المجتمع اللي
وهذه ظاهرة طيبة. نعم
اللي عنده خدمات،
خادمات فلبينيات موجودات.
خدت بالك ولا أخونا بيواجه الخطاب لمين؟ ولما جيت أراجعه في الكلام بعدها قال لي هو مش عارفه ولا إيه، هو حافظها.
عجيب.
فإحنا بنقول إيه، بنقول الخطيب عجيب. لا بأس أبدا أن تقلد غيرك أو أن تأخذ من غيرك، لا بأس.
ولكن الخطب المنبرية لكن طوع
انتقي، عدل شيء يناسب الحالة.
بعضهم خرج على المنبر وهو يدعو، كان يقرأ من كتاب قديم يقول اللهم انصر السلطان قلاوت.
هذه كثير بتحصل. كذلك قوة اللغة مطلوبة، حسن البيان مطلوبة جدا على المنبر، لأنها بالفعل يعني تؤثر في الناس تأثيرا عظيما جدا.
أحدهم يقول لحضرتك بخصوص هذه قوة اللغة أنه يترخص في استخدام اللهجة العامية حتى يفهم المستمع والجالس أمامه، ماذا تقول لهذا؟
أقول الناس يفهمون اللغة العربية، ولكن أنا أقول تكلم الفصحى ولكن لا تتقعر يعني، لا تختار لا تختار الألفاظ الصعبة فهمها على الناس. ماشي اختار اللغة ما شاء الله، اختار ألفاظ سهلة ميسرة وطرحها على الناس يا أخي، الناس بفضل الله عز وجل يفهموها. لو احتجت لجملة ولا جملة
يقول توفيق الحكيم اللغة الثالثة أو عامية المثقفين.
بالضبط بالضبط.
احتجت كما نتكلم الآن المشاهد يسمع هذا ويفهمه جيدا.
احتجت إلى جملة ولا أكثر باللغة العامية التي يعني يتداولها الناس، لا بأس. لكن تظل طول دعوتك، طوال خطبتك، طوال طرحك للناس تتحدث بالعامية، والعامية يعني اللي يعني، ثم تقول أو تدعي أن العربية غير مفهومة. أقول والله إنها لمفهومة، تالله إنها لمفهومة. والدليل حتى أنا ذكرته مع حضرتك، الناس بتفهم القرآن لما يطلع عليها في الصلاة، والناس بتفهم نشرات الأخبار التي تقرأ بالفصحى حتى وإن كان فيها أخطاء لكن تقرأ بالفصحى يعني.
لا.
فالناس بتفهمها فضلا من الله تبارك وتعالى.
يعني تقصد من كلام حضرتك مثلا ليس الكلمات المتقعرة لكن سلامة النطق وسلامة التركيب والجمل.
نعم. يعني مثلا بعض الإخوة، أنت لا تحسن مثلا، لا تحسن قراءة جملة كاملة بالعربية الفصحى يعني بتدقيق وتحقيق والكلمة والحرف طلع سليم 100%، أنت لا تحسنها. فعايز تسكن، ما في مانع في بعض الأوقات يعني.
نعم.
خلاص. أحدهم مرة من المرات أصر علي وقال، كنا في مسابقة، وقال أنا بطلع ألقي أبياتا من الشعر، قصيدة شعرية كبيرة. قلت له يا أخي أنا خايف موضوع اللغة عنده. قال لا ده أنا حفظها، ما تخافش يعني، تفضل اطلع. كان لجنة التحكيم على رأسها عميد كلية اللغة العربية في الأزهر في ذلك الوقت.
تمام.
والناس جالسين يسمعوا يعني. أخونا مسك القصيدة طبعا يعني إيه، يعني خلى اللغة العربية لو بتنطق ساعتها، لو نطقت العربية لا
استكاتوا في المحكمة.
نعم. فكان أنا إحنا جلسين يعني بنضحك وبنبص عنا على لجنة التحكيم، الناس يعني متأثرين تأثر يعني شديد جدا، تأثر سلبي طبعا. وكاد عميد اللغة كلية العربية ساعتها يعني فضيلة الشيخ الله يحفظه كان جالس، أنا حاسس إنه رجل ممكن يعني يعمل في نفسه شيء من اللي هو بيسمعه ده. فلما انتهى الأخ من قصيدته انصرف، قال السلام عليكم وانصرف. فنادى عليه الشيخ قال تعالى يا أخي، فرجع عليه قال السيبويه زعلان منك قوي. فالأخ رجع طبعا جزاه الله خير مسكين يعني، جلس عندي قال لي الشيخ بيقول لي مين اللي زعلان مني؟ بيقول لك السيبويه زعلان منك. قال نهو فيهم. يعني من في لجنة التحكيم يعني
معقول؟
اه ما كان يعني سبحان الله عادي عديت بس انت
لا لماذا؟ لا بس من ألف سنة
اللي يزعلك ساعتها لماذا تتصدر لتتحدث مثلا قصيدة المفترض انك ستلقيها باللغة العربية؟
طب اذا كانت هناك امتحانات او شروط اختبار وقبول من المؤسسة الدينية القائمة على الترشيح وتعيين الخطباء لما لا توضع اللغة العربية كشرط لقبول هذا الخطيب او ذاك؟
والله يا شيخ هذا مفروض صراحة صراحة يعني شوف اقول لك على شيء احيانا في بعض الاختبارات
ام هي دعوة شرسة وخبيثة للقضاء على اللغة العربية؟
شوف اقول لك على شيء احيانا في الاختبارات التي تعرض لها مثلا بعض الائمه او الخطباء او كذا في بعض البلدان يقول له تعال نشوف مستواك في اللغه العربيه. انا انادي في المؤسسات الرسميه واقول لا تشغلوا انفسكم ولا تهتموا بانك تجيب للمتقدم هذا اختبار تحريري مثلا او حتى شفهي تقول له هذه القاعده اسمها ايه ولماذا هنا بالجر وايه فين هنا المفعول وفين هنا الفاعل. لا تشغل نفسك بهذا يا اخي. اختبره يتكلم اللغه سليمه ولا لا.
تمام.
لان في بعض الناس يتكلم اللغه العربيه ما شاء الله بطلاقه ولو سالته القاعده دي ايش يقول لك يفترض ما
يعرف اللغه بالاستعمال.
ما يعرف بالاستعمال
كما قال ابن جني. نعم
بالضبط. فهذا هو المطلوب لان المستمع اللي جالس في المسجد او في اي مكان الان امامنا على الشاشه لما يستمع منك بعض كلمات اللغه العربيه هو حيسالك انت القاعده دي ايه.
لا
هو المهم ان يسمعها صحيحه
سليم. صح ولا لا؟ حضرتك تبعد الخطباء عدم استخدامهم اللغه العربيه المضبوطه.
هذا انا فعلا يعني ارى خاصه على المنبر يمكن في بعض المجالس الاخرى يعني ما تبسط شوي لكن على المنبر بالذات استعمل اللغه العربيه ولكن خليك في اللغه اللي هي الايه العربيه البسيطه
المفهومه
لنا.
تمام. ايضا من شروط الواجب توفرها في الخطيب ليكون طيبا
ان يكون
طيبا مجيدا متميزا المناظره.
المناظرة ليش؟ لأنه أحيانا يتعرض في خطبته أو في كلامه لأن الخطبة إحنا الآن نتكلم خطبة محاضرة مجلس ندوة كله
صحيح
بيحصل يعني
صحيح.
لكن هو ممكن يتعرض لأحد من الناس يعترض عليه في مسألة أو يناظره يريد أن يناظره فيها فماذا سيصنع ساعتها؟ أنت الذي فتحت الموضوع أنت الذي طرحته يعني زي ما بيقعد يحكي يقول لك أنت اللي حضرت مش عارف العفريت تصرفه
صحيح
يقولوا كده. طيب نعم. أنت اللي حضرت المسألة ونبهت اليها اللي جالس ده فراح يقول لك يا اخي انت جايب الكلام ده منين تعال نظرني فيه. فيجب ان يكون المتصدر للكلمه ايضا قوي المناظره. يجب ان يكون ايه قوي المناظره كما فعل بعض الائمه الكرام حتى مع بعضهم يعني الامام احمد لما ناظر الامام الشافعي في حكم ترك الصلاه
شوف كافر ام غير
شوف اللقاء كان جميل كيف يعني وشوف يا سبحان الله القدير. فالشافعي يقول لاحمد يا احمد أتقول إنه يكفر؟ قال أحمد نعم. قال إذا كان كفرا فبما يسلم؟ يعني هو خلاص كفر المترك للصلاة طب يسلم بإيش؟ قال له يشهد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي فالرجل فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. هو أصلا يعني يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
صحيح.
قال يسلم بأن يصلي. قال الشافعي صلاة الكافر لا تصح.
الله.
سبحان الله. ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع الإمام أحمد وسكت.
ولا يحكم
بالإسلام بها
بمعنى صلاة الكافر غير معتبرة في الإسلام.
هو كافر فصلاته يعني زي يعني زي عدمها يعني تمام. فسكت أحمد. سكوت الإمام أحمد هنا لا يعني أنه إيه يعني خلاص يعني رأيه أصبح سدى ورأي الشافعي هو لا أحمد عند رأيه وعند قوله لكن سكوت الإمام أحمد
ولكن
هنا
لماذا لم يرد؟
دليل على
حجة دامغة من الإمام
بالضبط
الشافعي.
أن الشافعي كان قوي جدا في طرحه وفي رده وطبعا تواضعا وأدبا أيضا من الإمام أحمد مع شيخه الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى. وده كان أدب العلماء مع بعضهم. وهم جم يوم من الأيام
أدب الاختلاف
راحوا في يوم من الأيام للشافعي يقولون يا شافعي يزورك أحمد وتزوره؟ فقال الشافعي رحمه الله قالوا يزورك أحمد وتزوره؟ قلت المكارم لا تفارق منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له.
يا الله
لكن أدب العلماء مع بعض
رائع البيت رائعين.
قالوا يقولك يزورك أحمد وتزوره؟ قلت المكارم لا تفارق منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له.
له رائع.
شوف هذا سبحان الله. فنجد ان غزارة العلم والثقافة المعلوماتية اللي موجودة عند الخطيب تفيده جدا في هذا الجانب.
هل لابد ان يتميز الخطيب باسلوب خطابي معين محدد من وجهة نظرك؟
اساليب الخطابة تختلف من واحد الى اخر ومن موضوع الى اخر ومن مستوى يستمع اليه الى مستوى اخر. الشرائح اللي بتسمع اليه
شرائح مجتمعية وثقافية.
مجتمعية طبعا.
تمام.
يعني تخيل انك انت رايح مثلا تخطب خطبة في مجتمع انت تعرف انه مجتمع عريفي، ناس بسطاء طيبين.
يعني ليس لهم حظ وافر من التعليم.
خلاص، فلابد ان تتبسط يعني معهم في الكلام حتى توصل المعلومة اليهم. لو رحت تتكلم في مستوى اكاديمي كل اللي جالسين
كما يعرف علماء البلاغه مطابقه الكلام لمقتضى الحال.
لمقتضى الحال
الشريحه بحاجة التي امامك خاطبها بلسان،
وهذا مطلوب على فكره. مطلوب جدا. يعني
والله سبحانه وتعالى يرسل كل نبي الا بلسان قومه
ليبين لهم.
احسن.
طيب طب نحن الان مثلا واحد من الناس يقول طب انا جلست في مكان اتحدث فيه وامامي شرائح متنوعه من الناس. خلاص، نوع انت ايضا الاسلوب حتى توصل المعلومه الى كل واحد جالس يطلع مستفيد شيء.
صحيح. هي رساله الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان
رحمه الله طبعا
متنوع وكان مفوها.
نعم.
يخاطب كل الاذواق وكل الثقافات الموجوده.
كذلك اخي الحبيب انتقاء الكلمه.
الخطيب
يجب ان ينتقي كلماته قبل ان يتفوه بها.
تمام.
بمعنى انك ممكن تكون زعلان شويه في قضيه معينه انت بتتكلم فيها وشايف ان الحدث يعني جلل وصعب ولازم يعني وشايف ان الناس سلبيين في هذا الجانب.
تمام.
او عندهم مخالفات او عندهم كذا، حابب تشد على الناس شد على الناس، ما فيش مشكلة. لان الترهيب كما هو مطلوب كذلك مطلوب اليه اللي طرهيب. الترهيب مطلوب والترهيب ايضا
مطلوب. تمام.
تمام. والرفق مطلوب والشدة ايضا في بعض الاوقات مطلوبة.
مطلوب.
ولكن كل بحكمة
سليم
وكل بايه بحسب الظرف او الوضع النفسي. يعني.
هل كل هذه الصفات شخصيه من مرصدك والخاصه تتوفر في كل خطباء المساجد اليوم معينين من وزاره الاوقاف؟
هي لا تتوفر في كل الخطباء، لا المعينين ولا غير المعينين.
يعني هل ترى ضروره توفرها؟
نعم،
لابد ان تتوفر هذه الشروط.
لابد تتوفر. ولذلك احنا قلنا وركزنا حتى في اللقاء الماضي ان يجب، انا اقول يجب على الجهات المعنيه ان تنظر قبل ان تنظر الى قضيه ملء الفراغ وانتهى الامر. يعني املال المساجد ناس. لا، انظر يا اخي في المقام الاول من الذي سيصعد المنبر ويكلم الناس.
تمام. حضرتك بخصوص بقى الخطيب يخطب في مسجد، هل المسجد هذا لابد ان تكون له مؤسسه ترعى شؤونه ام تكون مساجد اهليه؟ مع مساجد مؤسسيه ام مساجد اهليه؟
الـ هنا في بلادنا لن نستغني باي حال من الاحوال عما يعرف المساجد الاهليه. ده واقع. واقع، لان عندك ايه الوزاره المعنيه بالمساجد، وزاره الاوقاف او غيرها من الوزارات. هل النهارده انت بيطلع كل يوم في مصر تقريبا بيطلع يعني شبه حي جديد او تجمع سكني جديد؟
حركه عمرانيه كبيره.
بالضبط. خلاص. حتى الناس اللي بتروح اللي بنسموهم عشوائيات بيروح يعمل شويه عشش وبتاع، محتاج مسجد.
سليم.
خلاص. الناس هي اللي بتتكاتف فيما بينها وتقيم المساجد.
تمام.
فانت كوزاره معنيه هل عندك القدره ان انت يعني تغطي هذه المساجد كلها بموظفين؟ ما عندك هذه القدرة. طب هتعمل ايه؟ هتغلق المساجد؟
لما لا؟
ما استطيع اغلق المساجد. والا اغلاق باغلاق المساجد.
وقد اغلقت بعض المساجد بالفعل.
اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي من صنع ذلك او من تسبب في ذلك. وان يعود.
هل يجوز، سؤال مباشر، هل يجوز اغلاق المساجد في ميزان الشرع؟
لا يجوز البتة ان يغلق مسجد. تنظيم المساجد مطلوب. يعني احنا شفنا في بعض
هل يجوز ان تمنع الصلاه في احد المساجد دون
يا اخي الحبيب أحد؟ اخي الحبيب هذا كله لا يمكن ان يقبل شرعا ولا عقلا.
شرعا لا يجوز
ولا عقلا. لكن احنا نقول ايه، في بعض الدول عملوا ايه، مرتبين نفسهم عاملين مساجد جمع ومساجد جماعات. يعني مسجد الجمعه ده للجمعه وغير الجمعه،
المسجد الجامع
وفي مساجد اللي هي الصغيره اللي هي مثلا يعني في مسجد اخر موجود في نفس الحي
الظهر والعصر والمغرب في الايام الطبيعيه.
لا مانع، لكن ده ايضا محتاج لوقت ومحتاج لترتيب ومحتاج لتنظيم.
نعم.
هذا يحتاج الى جهد كبير جدا حتى تستطيع ان تطبقها يعني في اي مجتمع.
تمام.
لكن ايه المانع ان نبدا؟ مفيش مشكله، يعني كلنا نتعاون في هذا.
طيب.
لكن ان تغلق المساجد المعنيه التي يتجمع فيها الناس لصلاه الجمعه. يعني
لا يجب.
تيجي تتكلم يقول لك احنا ما حد اغلق شيء، ده الناس هم لما لم يجد الناس خطيبا انصرفوا اغلقوا المسجد وانصرفوا وكتبوا لوحه خلاص النهارده عطله يعني اجازه خلينا نشوف مسجد ثاني.
يعني اسمح لنا ناخذ فاصلة ثم نواصل القاعدة.
بارك الله فيكم
مرة ثانية مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء نجدد لكم التحيه في برنامج القضيه، وبعد نجدد التحيه لضيفنا الكريم العالم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور السيد البشبش. مرحبا بفضيلتكم.
مرحبا بكم واهلا وسهلا.
بارك الله فيكم واحسن الله اليك. سؤال مباشر وصريح ايضا كعهدي بكم، هل لابد ان تخضع المساجد لمؤسسات سياسيه ام تخضع لمؤسسات شرعيه، ام لا تخضع لاي مؤسسات فقط للقران والسنه ويديرها العلماء؟
يمكن ان 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 يقبل الشرع ويقبل الناس ايضا ان تدار المساجد من خلال هيئات شرعيه، لا باس، لانك في النهايه ستكتشف ان المجتمعات فيها وفيها
سليم،
فيها العالم وفيها الجاهل، فيها الطيب وفيها الخبيث، فيها من يريد التعمير وفيها من يريد الهدم، كل مجتمع فيه وفيه
سليم.
فاذا كانت هناك مؤسسات او هيئات شرعيه اداريه يقودها علماء كبار لهم في يعني تخصصوا ليس في العلم الشرعي فقط ولكن تخصصوا ايضا في علوم اخرى اداريه تنمويه تربويه، يستطيعون ان يقيموا هذه المساجد وتلك المؤسسات، لا باس ابدا.
تمام.
فاذا لم يوجد ووجد البديل ان في ناس متطوعه لذلك، ودي كنا بنشوف الحد قريب جدا
صحيح،
وبيسموها مجالس ادارات في المساجد او كذا،
نعم.
لابد ايضا ان ينتقى هؤلاء الناس ويكون منهم العالم والمتخصص والمحب للدعوه والحريص على تبليغ الرساله الصحيحه للناس وغير ذلك على الامور. طيب. غير ذلك من الامور هذا طيب. مطلوب.
نعم. يعني التدخل في شهر رمضان الفضيل، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل صالح الاعمال والطاعات لكل المشاهدين والمستمعين الاكارم في كافه بقاع المعمور. قرار الاعتكاف، لا ينبغي لاحد من منطقه ان يعتكف في مسجد في منطقه اخرى، هل الاعتكاف قوانين سياسيه ودستوريه ام هي حكم شرعي فقط؟
الاعتكاف حكم شرعي وسنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العشر الاخير من رمضان. وعلى فكره الاعتكاف سنه عظيمه جدا، اولا هي ليست مفيده للافراد فقط، يعني المعتكف فقط. يعني في بعض الناس يقول ايه يعني المعتكف هو من يستفيد، لا هو يستفيد والمجتمع من حوله ايضا يستفيد.
في ماذا؟
المعتكف يستفيد لانه في عباده، فرغ نفسه صحيح. في الليل وفي النهار للذكر والعباده وطاعه الله سبحانه وتعالى، ويعني طهر نفسه وشحن قلبه بمزيد من ايه؟ من الطاعه والايمان، وهذا مطلوب. المجتمع الذي حوله يستفيد خاصه عندما يخرج اليه هذا المعتكف مره اخرى. تخيل ان انسانا دخل في معتكف فغسل ما عليه،
خرج بردا وسلاما،
فخرج المفترض ان يخرج في شكل اخر وفي صحيح. صوره اخرى
صحيح.
فهذا سيؤثر ايجابا في المجتمع بفضل من الله تبارك وتعالى.
نعم.
خلقا وسلوكا وعملا وبذلا وانتاجا وكل شيء.
تمام.
فالاعتكاف فائدته لا تعود على الشخص فقط وانما تعود حتى على المجتمع وعلى الامه باسرها.
هل حضرتك تؤيد ام تعارض سن قوانين لتنظيم عمليه الاعتكاف داخل المساجد؟
هي ليست قضيه تاييد او معارضه، ولكن انا انادي في الاخوه المسؤولين المعنيين الذين يتخذون مثل هذه القرارات، اقول انظروا الى المصلحه العامه اكثر شويه، اتركوا للناس شيئا من التفاعل مع رمضان وشهر رمضان والعشر الاخير من رمضان، اتركوا الناس يستفيدون من هذه السنة العظيمة التي سنها محمد عليه الصلاة والسلام، ألا وهي سنة الاعتكاف. لا بأس أن يكون هناك شيء من التنسيق والترتيب بين المساجد وبعضها أو بين الأحياء وبعضها، لا بأس، ولكن لا يمنع. افرض واحد من الناس يا أخي سبحان الله ساكن في بلد ورايح يعتكف في بلد أخرى لأي سبب من الأسباب، اما انه
مثلا، هل هذا يجوز شرعا او لا يجوز شرعا؟
شرعا جائز يا اخي سبحان الله. ان ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه
وأن المساجد
لمن؟
لله
عز وجل.
ونعم.
فلا يمكن ابدا ان نقول هذا المسجد حكر على فلان دون فلان، او يدخل فلان ولا يدخل فلان.
ان بيوت الله في الارض المساجد
هي مساجد،
وعمارها زوارها، وحق على المزور ان يكرم زائرها كما قال صلى الله عليه وسلم.
واعود واكرر، ان ثبت ان فلان هذا رايح الاعتكاف لغرض اخر، رايح الاعتكاف عشان
يحاسب فردا
يا اخي، يحاسب فردا،
ليس بقرار هكذا للكل،
يحاسب فردا
على جميع المساجد.
ما هو قرار للكل، وبعدين وبعدين هو اللي عايز يعمل شيء مثلا شيء غلط يعني، او شيء خطا او شيء خطر، منتظر يروح يعمله في الاعتكاف؟ يعني يروح كده في وسط الناس ومعروف ان فلان الفلاني معتكف في مسجد
كذا؟ يعني ترى ان هذا، اذا كان هذا قانون او قرار، ترى انه جانبه الصواب ام حالفه الصواب؟
والله انا ارى انه يعني جانبه الصواب، خاصه في هذه المرحله الحساسه جدا التي تعيش فيها البلاد. نحن نريد في هذه المرحله ان نهدئ الاوضاع اكثر من ذلك، لا نريد ان نغير صدور الناس اكثر من ذلك قدر الاستطاعة، لأننا إن استمرنا على هذا الوضع بالفعل يعني نأخذ الناس بعيدا جدا جدا عما نهدف إليه من جمع الناس مرة أخرى ولم الشمل وتوحيد الكلمة من جديد.
طيب. مسألة إغلاق المساجد دكتور سيد البشبيشي من رصادكم الخاص، هل المساجد أن تغلق؟
المساجد لا تغلق
بعد الصلاة مثلا بعشر دقائق أو بربع ساعة، تغلق المساجد ولا تفتح إلا قبل الصلاة بعشر دقائق أو ربع ساعة؟
لا بأس، ولكن بشرط.
ميزان الشرع ماذا يقول في هذه النقطة؟
لا، هذه النقطة تعود إلى كما يقال إلى نوع من أنواع السياسة الشرعية الموجودة أو إدارة البلاد يعني. نحن ننظر إلى المساجد، هل فتح المساجد 24 ساعة أو من الظهر إلى العشاء مثلا أو إلى ما بعد العشاء هذا يؤثر بالسلب على المسجد، المسجد نفسه من حيث البنيان والفرش والأجهزة الموجودة والكلام ده كله، وبخاصة إذا عمت بعض الفوضى في بلد ما وكثرت مثلا السرقات أو كثرة كذا أو تجمعات الناس نفسها تؤدي إلى مشاكل أو غير ذلك. في الحالة ديت لو نصق الأمر لا بأس، ولكن فين البديل؟ حطني البديل.
وسبحان الله يعني البديل؟ لم تسرق المساجد إلا في هذه الأيام
للأسف.
نحن ولدنا أنت على المساجد أصلا
يعني. لا خلينا نقول يعني حطني البديل يا أخي. البديل إيه؟
ما البديل؟
المسجد اللي أنت أغلقته عشان خايف عليه. قول أنا خايف على المسجد. مش كده؟ ماشي أنا معاك، أنت خايف على المسجد، حطني حوالين المسجد أو على مدخل المسجد بديل ملحق مثلا مفتوح.
أحسنت،
مفتوح وملحق مفتوح وفي تهوية وفي كل شيء، بحيث أن لو حد جاء إلى المسجد أراد الصلاة يصلي.
ظللنا سويا فترة في الإمارات فيها هذا النموذج
موجود الكلام ده في الإمارات،
كل المساجد فيها ملحقات طيبا.
حط لي ملحق نصلي فيه يا أخي.
صحيح.
حط له، خايف على دورات المياه كلها والوضوء كله، حط لي شيء معين كده الناس تستخدمه وتوصل.
لكن ألا يدخل هذا باعتقادك يعني تحت باب ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟
لا 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 تدخل كلية يعني، لا تدخل بالمعنى الكامل، لأن هذه الآية نزلت في من بالفعل يعني منع بيوت الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه.
إغلاق المسجد ما دلالته؟
إغلاقه إغلاقا كاملا، الآية تدخل فيه إغلاق المسجد إغلاقا كاملا،
ولو جزئيا حتى
الناس ومنع الناس من الوصول للمسجد منعا كاملا.
طب مسألة منع الناس، الناس الآن تذهب إلى المساجد تجدها مغلقة، عليها أقفال مغلقة.
هي إذا أغلقت المساجد لأي حجة أو عذر من الأعذار اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية فأنا أقول يعني الأصل ألا تغلق، الأصل ألا تغلق، فإن أغلقت لسبب الأسباب اللي مطروحة الآن على الساحة حط لي البديل قبل أن تغلق.
وإذا لم يوجد بديل،
ما عندك بديل لا تغلق.
فنصيحتك لصاحب القرار؟
نصيحتي ألا تغلق المساجد. المساجد هي الأرض.
ولماذا لا تفتح أنا أقول لحضرتك سؤال من المشاكسة الإعلامية. ولماذا لا تفتح المساجد ويتم تعليم الناس أصول الشريعة الإسلامية وهم يعلمون بالفعل؟ ولهذا كان الغرض من سؤال الفضيلاتكم، ماذا هي، هل المساجد جديدة علينا؟
المساجد ليست جديدة، ولكن دور المساجد هو اللي يعني تخلف، ولذلك وقعنا في هذه المشاكل اللي احنا فيها الآن.
لا هذه نقطة طيبة. دور المساجد
هو الذي تخلف.
كيف ترى دور المساجد المتخلف؟
دور المسجد ليس قاصرا على الصلاة فقط. تخيل لو أن المسجد عاد مثل ما كان،
ما دور المسجد الإسلام شخصيا؟
المسجد ده خليط نحل طول اليوم شغال، المسجد خليط نحل طول اليوم شغال، يربى فيه الطفل اللي عنده 3 سنوات والشيخ الكبير اللي عنده 90 سنة، الكل يربى في المسجد والكل يتعلم في المسجد. هذا مطلوب. نحن نعيش الآن في زمان
يعني ممكن نناقش أمور حياتية في المسجد؟
كل شيء يناقش في المسجد،
كل الأمور
تناقش في المسجد.
ما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟
ليس حديثا،
مكتوب على ليس حديثا.
معقول؟ نعم، هذا من الموضوعات. صحيح،
مكتوب على معظم المساجد هكذا.
هذا ليس حديثا. الذي ورد الحسد، إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب.
تمام.
أما الكلام في المساجد وكلام سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه في المسجد عليه الصلاة والسلام، ويفقههم في دينهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، ويرتبط معهم اجتماعيا في المسجد، ويحل مشاكلهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يختار قادة الجيوش وهو في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يحدد لهم حتى خطط المعارك والقتال وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حتى أسارى العدو كان يأسرهم في المسجد ويربطهم في أعمدة المسجد.
تمام.
كما حصل مع ثمامة بن أفال رضي الله تعالى عنه صاحب اليمامة.
قل لي قصته.
الرجل كان وكان يعني كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين وحارب ضدهم، وكان كبيرا من كبراء اليمامة من بني حنيفة،
اسمه
ثمامة بن أفال. الرجل كان في طريقه الى مكه يريد العمره فقبض عليه
الرسول، دعاه كثيرا
لا فقبض على الرجل، المسلمون قبضوا عليه.
تمام.
واتوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به فربط في ساريه من سوار المسجد النبوي في عمود.
تمام.
باب طفل عمود. لماذا؟ يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون الرجل قريبا من الصحابة، من مجتمع الصحابة في المسجد.
هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس التعذيب وليس الإهانة.
لا عايز أعذبك. ما ورد أبدا الرسول عذب أحدا يعني عليه الصلاة والسلام.
لأنه صحيح مفهوم فقط
يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. فجابوا الرجل وربطوه في المسجد ينظر إلى المسلمين. هو الربط بس عشان ما يهربش. حتى تتم الفائدة المرجوة من الموضوع.
يمكث يتابع.
يتابع. تمام. يشوف اللي بيصلي واللي بيتعبد واللي كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. يعني هذه الأمور كلها رأها الرجل. ومر به النبي صلى الله عليه وسلم مرة كل يوم بس.
الله يسلم.
ولا يعيد عليه الكلام مرة واحدة وينصرف عليه السلام. يسأله عن نفسه، كيف بك يا ثمامة؟ أنت شايف إيه؟ هتعمل إيه؟
تمام.
فالرجل يقول كلماته اللي كانت معروفة: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. عايز فلوس دي بتاع بيسموها فدية، أنا أعطيك الفدية. تريد إيه؟ تريد أن تعفو أنت يعني.
إن تقتل تقتل ذا دم.
ذا دم فيها تهديد.
وإن تعفو تعفو عن شاكر.
عن شاكر.
يشكره.
نعم.
وإن أردت مالا
ملكناك. أو ملكناك. الجملة الأولى فيها تهديد.
صحيح.
يعني عايز يقول له إيه لو
قتلتني
خلي بالك.
هيؤخذ.
خلي بالك مش هتعدي الأمور يعني.
هو صاحب دم ولي.
نعم. ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صباحة اليوم الثاني ونفس الكلام يكرر، في اليوم الثالث نفس الكلام يكرر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. ما تكلم معه.
ثلاثة أيام.
فكوه خلاص. فأطلقوه فذهب إلى مشارف المدينة عند بئر هناك فاغتسل وتوضأ وعاد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
لما؟
ما رضى أنه يقولها في مكانه حتى لو قال قالها جبنا أو خوفا. تعرف يعني الناس سبحان الله
أراد أن تكون خالصة لله دون ما تهديد أو تعذيب
بعيد عن أي تأثير. سبحان الله. فهذا يدل
دور
المسجد. 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 طب واحد يقول لي
لا ماذا بي للسجن مثلا أو المعتقل أو شيء.
سبحان الله.
لا لا.
واحد يقول لي طب الآن يا أخي هذا الكلام.
والله هنا إذا صاحب مقال لأنه تأديب وتهذيب وإصلاح.
بالضبط.
هذبه وأدبه وأصلحه في هذا المكان.
ودخل في دين الله سبحانه وتعالى.
تمام.
طيب هل المسجد الآن يتسع لأن يقوم بكل هذه الوظائف التعليمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والصحية وكل هذه الوظائف؟ يمكن، ولكن صعبة شوية عشان المجتمعات تغيرت والناس تغيرت. صعبة جدا يعني. طيب يا أخي أنت حطيت البدائل في مجتمع في مجتمعك.
طب ألا يخشى عليه من بعض الاندساس العناصر المخربة أو المدمرة؟ وبالتالي تتدخل بعض الجهات لحجب هذه العناصر الإرهابية أو المخربة في المساجد.
هذه العناصر
تحضر مثل هذه الجلسات.
نعم مطلوب. هي ممكن تحضر كل شيء. ومطلوب أن تنحى، ومطلوب أن تتابع، ومطلوب أن تطارد إن ثبت عن الشخص يعني هذا الفكر الخبيث. ولكن لن نستطيع أن نحصر هذه الأفكار الخبيثة إلا بالناس أنفسهم.
والله طب أنا أريد أسأل سؤال أيضا من الناحية الإعلامية حضرتك. إذا كان هنالك ما يقول أو من المخربين يجتمعون في المساجد وأغلقت المساجد، أفلا يجتمع المخربون في مكان آخر؟
يجتمعون.
طب إذا ما بان أغلق المساجد طيب؟
ويجتمعون في أماكن خفية.
والمخربون يذهبون إلى المساجد هكذا علانية ليخربوا؟ نقول نذهب إلى المسجد لنخرب؟
وأنا دائما حتى
هل هذا الكلام معقول مثلا نصدقه؟
دائما حتى أنادي حتى في الآباء والأمهات.
الأب
والأم يعني أحيانا ما بيكون في يعني فتنة معينة أو في مشاكل معينة أو أحداث بتدور في أي بلد بيخافوا على أولادهم يعني. فالأب يرتعب لما يشوف ابنه رايح المسجد خلاص، أو ولد مثلا أطلق لحية أو بنت لبست حجاب أو كذا، فالأب والأم يخافوا على عيالهم يعني ولقوا ما تروحوا كذا. أنا أقول لكل أب وأم: أولادكم لن يجدوا لأنفسهم تربية صحيحة أكثر مما سيجدوها في المسجد. المسجد أرض خصبة جدا للتربية والدعوة وإخراج النشأ أو الجيل الذي سينفع الله به البلاد والعباد. لا أنكر على أب أو أم أن يتابع، لا أنكر على مسؤول أن يتابع، أنك بتتابع فلان ده لو ظهر منه شيء يعني وشوف رايح فين وجاي منين ولا دماغه إيه ولا بيكلم مع الناس في إيه. لا مانع أنك أنت تتابع وأنك أنت تكون حريص وخايف لحسن تنزلق أقدامه ويعمل مصيبة في المكان أو في البلد ماشي، لكن كونك تعمم الفكرة وترعب الناس والأب والأم مرعوبين ويرعبوا أولادهم لا إلا المسجد إلا المسجد إلا المسجد. لو فرغنا المساجد من الناس ومن شباب هذه الأمة ومن أبناء هذا الجيل لن نجد جيلا صالحا أبدا. وأنا أقولها بملء فيه.
نعم فساد.
لن نجد جيلا صالحا أبدا.
صحيح.
ما عرفت الأمة جيلا صالحا نفع الله به البلاد والعباد إلا الذين تربوا في بيوت الله.
يعني وجود المسجد من وجهة نظر حضرتك، المسجد من وجهة نظر حضرتك للمجتمع المصري هو صمامه أمان.
صح. صمام أمان لكل المجتمعات وليس للمجتمع المصري.
نتكلم عن مصر تحديدا.
كل نعم ولمصر طبعا طبعا سبحان الله. تربية المساجد غير.
تمام هي صمام أمان للمجتمعات.
احنا جربنا وشفنا الناس
اتطورت. وإلا بالفعل من يحتضن الفكر البعيد، من يحتضن الفكر المتطرف، من يحتضن الفكر الذي لا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يحتضن الذي كان شيخه الكتاب فقط يقرأ النصوص ويفهم ما يعني له أن يفهمه إلا العلماء الموجودون في المساجد.
أحسن.
فإذا أغلقت أتصور أن يكونوا نهبا لأي أفكار ولأي مفاهيم قد تعصف بهم في سبل الطريق.
بالضبط. ولكن ولذلك يا أخي الحبيب أنا يعني أيضا هذه الرسالة يعني أحد من خلال برنامج حضرتك أنا وجهها إلى نفسي أولا وإلى إخوتي من الدعاة إلى الله عز وجل والخطباء في كل مكان. أقول يعني ينبغي أن نهتم بخطابنا للناس. القضية ليست قضية إن اللي زي ما بيحكي اللي يجي في راسي وفي دماغي أحكيه وخلاص. لا
لهدوم يقول نعد الخطبة يعني تطالبهم بإعداد الخطبة،
إعداد كل كلمة تخرج من اللسان ونخلي الارتجال للمواقف التي تتطلب الارتجال.
ألا يسمى من يعد الخطابة بأنه جاهل مثلا لا يعلم شيئا؟
بالعكس، من يعد كبار الصحابة كانوا يعدون الكلمة حتى مش خطبة حتى كلمة. كان كبار الصحابة يعني أنا أذكر سيدنا عمر بن الخطاب ماذا قال عن نفسه يوم مبايعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت زورت يعني أعددت أو حضرت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر. فلما بدأ أبو بكر بالكلام وجد أبا بكر يقولها
سبقه
بها. شوف لكن ده دليل على إيه؟ الشاهد
أنه جهز وأعد وحضر.
وعمر محتاج تحضير.
يقول الخطيب القوي شيخ سيد هو الذي يرتجل فقط.
الارتجال له مواقفه ولازم ترتجل فيها ساعتها وبيبان ساعتها فعلا الإنسان ده عنده يعني عنده قوة في الطرح وعنده حسن في الإلقاء وكذا.
تمام.
لكن هذا له مواقفه. الارتجال يحتاج إليه الخطيب إذا طلب منه مثلا كلمة فجأة ولا يستطيع أن يعتذر ساعتها يتكلم. إذا أعد خطبة في موضوع وبعدين وجد أن الظرف أو الحال ما ينفع يتكلم في هذا الموضوع يريد أن يغير ساعتها ساعتها سيبدل ويغير.
سليم.
خطبة القائد للجنود خاصة لو كانت مثلا فجأة زي خطبة طارق بن زياد في فتح الأندلس المشهورة المعروفة لما قال العدو من ورائكم والبحر أمامكم، الخطبة المعروفة دي الكبيرة. سبحان الله. فهذه الخطب خطب ترحيب تهنئة تعزية الكلام ده كله أحيانا بتكون ارتجالية لأنها يعني وليدة الموقف يعني. تمام. لكن غير ذلك أنت عارف أن عندك خطبة أو عندك محاضرة أو عندك لقاء أو عندك كذا يا أخي جهز الفكرة الناضجة، جهز المعاني المتناسقة، الألفاظ المناسبة، الأداء القوي المشرق، النفس الطويل في الكلام. هذا كله دليل على قوتك وليس على ضعفك كما يظن البعض زي ما حضرتك سألت يعني.
نعم.
ولذلك أنا يعني دائما يعني البعيث الشاعر كان يقول إيه، كان والرجل ده معروف إنه من أخطب الناس يعني.
نعم.
وأنت رجل شاعر وأديب.
بوركتس.
ولا أدري يعني يكون اسمه هكذا البعيث.
البعيث
الشاعر.
نعم.
نعم. قال إني والله ما أرسل الكلام قضيبا خشبيا. قضيبا خشيبا.
نعم.
ما أرسل الكلام قضيبا إيه؟
خشيبا.
خشيبا يعني ما أرسل الكلام مرتجلا رضيئا لم يعد يعني.
تمام.
وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالكلام إلا بالهاء المحكك. إلا بالهاء المحكك هنا يعني يقصد الكلام المسرود الذي ينتج عنه رأي وفكرة وأداء يعني.
تمام.
فهذا كلام مهم.
محكم.
كلام محكم إن الرجل طيب. الرجل بيعد وبيجهز يا أخي.
تمام.
سبحان الله.
من المأخذ على الخطباء مثلا ونحن نتكلم طالما فتحنا الصراحة لهذه الدرجة في دقيقة، هنالك من يجلس لاستماع خطبة يجد الخطيب يطيل الخطبة.
نعم.
ما تعليقكم على إطالة الخطبة بهذا الشكل؟ فيها سرد وفيها تطويل غير عادي حتى تملي الناس.
نعم. شوف أخي الحبيب، الإطناب في القول أو في الكلام كما تعلم مطلوب في مواقف دون مواقف.
تمام.
إنه واحد يطول جدا في الكلام والسؤال والأخذ والرد مع الناس. خطبة الجمعة هي في الحقيقة لا نقول بالإطالة فيها ولا نقول بالقصر يعني المخل فيها ايضا يعني كما يفعل.
نعم.
البعض يعني.
نعم.
ولذلك قضيه انك 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 تقيدني بوقت معين وتقول لي لازم تخطب في مده ربع ساعه او 10 دقائق او 3 ساعه او 5 دقائق هذا كلام لم ياتي به شرع ولم ياتي به نص ابدا يعني. ولكن نقول نخفف على الناس قدر الاستطاعه حتى ايه، حتى نراعي ظروف الناس واحوال الناس وعقليات الناس نفسها. اذا تختلف من مكان لاخر. وتختلف من خطيب لآخر بحسب مستواه وقبول الناس له، وتختلف من جو لآخر، وتختلف 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 وتختلف، لا نستطيع أن نقيدها بوقت معين. هذا شيء مهم جدا يعني. ولذلك من تحجج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. الحديث صحيح نعم، ولكن هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا معينا للخطبة؟
لا،
وقال لازم تخطب وقت كذا؟
لا.
ثم ما أدرانا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني، هم يقولون هات أي خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأحد من الصحابة لن تتجاوز يعني قراءتها أو أدائها خمس دقائق. معظم خطب النبي عليه الصلاة والسلام ستجدها وردت لا بدون لا مقدمات ولا خاتمة صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني أنا أقول لا نطل في الخطبة نعم إطالة مملة، ولا نقصر الخطبة يعني إيه قصرا مخلا.
طيب،
وهذا هو المطلوب.
سأسأل عندك بقى يعني ثلاثة أسئلة أو أربعة بسرعة، الإجابة بنعم أم لا لانتهاء وقت البرنامج. هل أنت مع دوام تعيين الخطباء في المساجد؟
دوام
تعيين الخطباء لابد أن يعينوا ويوظفوا؟
لا، ليست وظيفة بالمعنى المعروف، ولكن على الأقل تعرف الجهة المعنية من يخطب ومن لا يخطب.
هل حضرتك مع قانون إغلاق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق وعدم فتحها قبل الصلاة إلا بعشر دقائق؟
لا، المساجد تغلق في وقت يتيح للناس فرصة أداء الصلوات والذكر والدعاء ومجالس العلم في المساجد، وقت الليل مثلا أو ما شابه ذلك. أما غير ذلك إن حدث في مكان ما لابد وأن تطرح البدائل.
هل أنت مع قرار سياسي لتنظيم مسألة الاعتكاف في المساجد باختلاف المناطق؟
ينظم الاعتكاف، ولكن يسمح لأي مسلم أن يعتكف في أي مكان يريده سواء كان في منطقته أم خارج منطقته.
تؤيد أو لا تؤيد عودة هيئة كبار العلماء مرة ثانية؟
لابد أن تعود الهيئة على النحو الذي كانت عليه في الماضي، لأن في وجودها على النحو الذي كانت عليه في الماضي ستحل مشاكل كثيرة جدا، خاصة التي تتعلق بالمساجد والدعوة والخطابة وغير ذلك.
شيخ دكتور سيد البشميشي، حضرتك أنرتنا في برنامج القضية ويعني بصرتنا ونورتنا بأشياء كثيرة، أرجو أن توضح في الحزن بإذن الله تعالى.
شكرا لفضلتك على هذا اللقاء.
وفيك بارك سيدي. مشاهدينا الكرام، كانت قديما المساجد قزمة صغيرة فأفرخت عمالقة، فلما عملقنا المساجد ماذا أفرخت؟ أنتظر الإجابة. بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في قضية أخرى على شاشة رحمة الفضائية في برنامج القضية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.